بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن التصديق ينقسم إلى قسمين. قلنا أن تارة يكون يقينا وتارة يكون ظنا، وقلنا أن الوهم والشك هما من أقسام الجهل، وأيضا قسم الجهل إلى قسمين: جهل تصوري وجهل تطبيقي. وإجمال الذي قلناه يعني باختصار أننا نقول أن تارة أجهل مفرد، أجهل معنى مثلا الليل، جهلي بهذا المفرد يسمى جهل تصور، وتارة أجهل أن المريخ مسكون، هذا يسمى جهل تصديقي. يعني بمعنى آخر أن إذا كان المورد هو مورد تصور، المورد الذي جهلته هو مورد تصور مثل المفردات، يتعلق التصور مثل ما مر علينا بالمفردات، فإذا كان المورد هو مورد التصور مثل المفردات فهذا الجهل يسمى جهل تصوري. إذا كان المورد هو الجمل الخبرية، لأن الجمل الخبرية هي التي يتعلق بها التصديق، فيكون هذا جهل تصديقي. وقال أن الجهل ينقسم أيضا إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. والجهل البسيط هو أنني أجهل بشيء وأنا أعلم أنني أجهل، فأنا أجهل معنى ليس أو هزبر، وأنا أعلم بأنني جاهل، فإذا سئل ما معنى ليس أقول لا أدري، هذا يسمى جهل بسيط لأنني جهلت بهذا الشيء المعين. وأما إذا كان جهلت بشيء وأنا أظن أني عالم به، يقال لي ما معنى ليس، أقول معنى ليس هو الداهية غلط، فيقال لي أنت مخطئ أقول لا بل هو الصحيح، فأنا جاهل وأنا جاهل أنني جاهل، فعندي جهلان: جهل بالشيء وجهل بجهلي، فهذا إيش؟ جهل مركب من جهلين. طبعا هو قال الشيخ رحمه الله قال أن الذي ينقسم إلى الجهل البسيط والجهل المركب هو الجهل التطبيقي، كما قال يعني الجهل المركب لا يكون إلا تطبيقي. قلنا فيما سبق أن ممكن الجهل المركب أيضا يكون جهل تصوري، مثل أنا أجهل بأن هذه الكلمة، نأتي للمورد، المورد هو مورد الجهل التصوري وهو المفردات، فأنا أجهل بهذا المفرد وأنا أجهل بأنني أجهل، لا معنى. هذا خلاصة ما قلناه فيما سبق. ثم الآن يبدأ ويقسم العلم تقسيما آخر، قسمه هنا إلى الضروري والنظري، أو بمعنى آخر البديهي والكسبي. يعني عندنا يعني قسم من المعلومات تحصل لدينا بالبداهة، يعني لا تحتاج إلى إعمال نظر وإلى تفكير وإلى بحث وإلى تنقيب، هذه الآن مثلا نحن بمجرد أنه نفتح عيوننا ونجد ضياء الشمس ندرك أن الشمس طلعت وأن الآن حصل النهار. فعلمنا بالنهار هل كان بتفكير؟ جلسنا وفكرنا هل الآن نهار أم لا؟ لا، ليس بتفكير، ليس بإعمال فكر. فهذا يسمى بديهي أو يسمى ضروري، علمته بالضرورة، علمته بالبداهة، لم أحتج إلى تفكير. الآن لما أقول لك ما هي نسبة الواحد إلى الاثنين، أنت بمجرد أن توجهت حواسك إلى الواحد وفهمت معناه، وإلى الاثنين وفهمت معناه، وإلى النسبة بينهما، أدركت أن الواحد نصف الاثنين. هذا لم تحتاج إلى إعمال تفكير. كذلك أنه الكل أكبر من الجزء أو أعظم من الجزء، هذا أيضا لم تحتاج فيه إلى تفكير، وإنما علمته بالبداء، أمر بديهي. هذا يسمى ضروري أو بديهي. وأما القسم الثاني هو النظري أو الكسبي، وهو الذي يحتاج إلى تفكير وإلى إعمال نظر، ولا ندركه بسهولة بمجرد توجه الأذهان إليه أو بمجرد توجه الحواس إليه، وإنما لا بد من إعمال الفكر وإعمال النظر حتى بعد ذلك نثبته بالبرهان العقلي. فإذا أثبتناه بالبرهان العقلي هذا يسمى، فهمنا أن هذا الشيء يسمى نظري أو كسبي، لما اكتسبناه بجهد فكري، يعني بعملية فكرية. قال ينقسم العلم، طبعا هذا التقسيم الذي قلناه تقسيم للتصور وللتطبيق، يعني التصورات منها بديهية ومنها كسبية، وأيضا بالنسبة إلى التطبيق كذلك. لذلك يقول ينقسم العلم بكلا قسمين، التصور والتطبيق، إلى قسمين. الأول الضروري ويسمى أيضا البديهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر. طبعا كسب مراده هنا يعني إعمال نظر، أيضا كسب فكري. وإلا إذا كان هناك احتاج إلى كسب غير فكري، يعني إعمال تجارب مو فكرية، هذه أعمال التجارب لا يجعله كسبي، لا يجعله نظري، وإنما يبقى بديهي كما سيأتي بيان، سنتكلم عليه فيما سيأتي. قال سيحصل بالاضطرار، بالاضطرار يعني قد يكون كما أن الشيء أنت مضطر إليه، يعني يحصل شئت أم أبيت بعض الأشياء بالاضطرار، شئت أم أبيت، بمجرد أن تفتح عينيك بالاضطرار تعلم أن حصل النهار، هذا نهار موجود. وبالبداهة التي هي معنى البداهة المفاجأة والارتجال من دون توقف، علمته بالبداهة يعني شيء مرتجل، كما نقول مثلا ألقى كلمة مرتجلة، يعني بدون إعداد بدون توقف على سجيته وطبيعته. فتصورنا لمفهوم الوجود والعدم، الآن نقول نحن موجودين، بعد لا يحتاج إلى أن نقول ما هو معنى الوجود ونفكر في الوجود، إحساسنا بأننا موجودين وعلمنا بنقيضه وهو العدم، هذا إيش؟ هذا شيء بديهي لا نحتاج فيه إلى فكر. ومفهوم الشيء، ما هو معنى الشيء، شيء كلمة شيء، هذا أيضا لا نحتاج فيه إلى إعمال فكر وإلى إعمال نظر حتى نفهمه، بل هو واضح لدينا. وكتطبيقنا بأن الكل طبعا لاحظوا مثل بالتصور الضروري والتطبيق الضروري. التصور الضروري تصور الوجود، تصور العدم، تصور معنى الشيء، هذه نتصورها بعد لا نحتاج إلى أن نفكر حتى نفهم معانيها. ومن جهة التصديق الضروري، تصديق طبعا يكون أشياء فيها جزم في الجمل الخبرية وأشياء بديهية لا تحتاج إلى إعمال فكر. فتصديقنا في هذه الجملة الخبرية بأن الكل أعظم من الجزء، هذه جملة خبرية نحن نجزم بها وهي بديهية لم نعمل فيها فكر، وبأن النقيضين لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان في شيء واحد، شيء هو أسود ولا أسود لا يمكن، إما أسود أو لا أسود. وبأن الشمس طالعة، الآن جملة خبرية أقول لك الشمس طالعة، تصديقك بذلك هذا هل فكرت فيه؟ لم تفكر به ولكن عندك جزم، وأن الواحد نصف الاثنين وهكذا. والنظري القسم الثاني هو النظري الذي يحتاج إلى نظر وتفكير، وهو ما يحتاج حصوله إلى كتب ونظر وفكر كتصورنا. أيضا هذا ينقسم تصور إلى نظري، وأيضا تصديق إلى نظري، أيضا كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء. الآن نأتي إلى بعض الأشياء، نريد أن نتصور الروح ما هي، هذه تحتاج إلى تفكير حتى نفهم معنى الروح. الروح شيء مفرد، هذا من موارد التصور. كذلك الكهرباء، ما هو الكهرباء؟ كذلك الضياء، هل أن الضوء مثلا أمواج كما يقولون، أو أنه ذرات، ذرات تنبعث وتصل إلينا، أو أمواج لا نعلم بحقيقتها، يحتاج إلى إعمال فكر حتى نفهم معنى هذين المفردين. هذا التصور النظري. تصديق النظري وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها، هل الأرض ساكنة أو أنها تتحرك حول نفسها، هذه يحتاج ثبات وإعمال فكر حتى نتوصل إلى هذه الحقيقة. ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، لأن يقولون أن الأرض لها حركتان، تتحرك تدور حول نفسها، فإذا دارت حول نفسها ماذا ينتج؟ ينتج الليل والنهار، وإذا دارت حول الشمس ينتج الفصول الأربعة. ويسمى أيضا الكتبي. توضيح الكتمين، هذه شيء واضح مثل ما رأينا، إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء، بمجرد تتوجه النفس إلى هذا الشيء علمنا أنه أحمر، أو إلى ذاك الشيء علمنا أنه أزرق، فقط العلم يحتاج إلى توجه النفس وتوجه الحواس. لأحد أسباب التوجه الآتية، من دون توصف عملية فكرية كما مثلنا، ما نحتاج إلى أن نفكر حتى ندرك أن هذا أزرق أو ذاك أحمر، وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء أكان تصورا، تصور بديهي مثل ما قلنا تصور الوجود والعدم، أم تصديقا، تصور الكل أعظم من الجزء، تصديق بذلك. وبعضها لا يصل الإنسان إلى هذا القسم الثاني، بعض المعلومات لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية، بمر علينا إذا أجرينا عمليات غير عقلية لا يعد ذلك كتبيا وإنما هو بديهي أيضا. يمر علينا نماذج وتطبيقات للعمليات غير العقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية. هذه أشياء معادلات الجبر، هذه أشياء بالفكر نفكر فيها ونسلسل المعادلات يعني خطوة بعد خطوة، سيتوصل بالمعلومات التي عندك إلى العلم بهذه الأمور المجهولة، لأنه كما قلنا في دروس سابقة أنه لابد أن تكون عندنا معلومات، هذه المعلومات هي رأس المال التي نتوصل بها إلى الأمور المجهولة. كما قلنا في المثال أن العالم متغير، هذا شيء ندركه، متغير الليل والنهار وكذا، وأن كل متغير حادث هذا أيضا ندركه، نتوصل بهاتين بالصغرى وبالكبرى إلى أن العالم حادث ومخلوق، ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا، يعني مباشرة نعلم بها لا نستطيع، لا بد أن نفكر بخطوات عقلية هذه توصلنا بعد ذلك إلى النتيجة النهائية. ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توثيق هذه المعلومات وتنظيمها، تنظيم صغرى وكبرى وحذف الحد الأوسط وجمع الأصغر، الحد الأصغر مع الأكبر واستنتاج النتيجة، وتنظيمها على وجه صحيح لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عندك كما مثلنا. وهذا يعني القسم من المعلومات هو الذي يسمى بالنظري أو الكسبي، سواء كان تصورا مثل ما قلنا تصور الكهرباء، معنى الكهرباء والروح، أو تطبيقا مثل ما مر علينا في تطبيق لأن الأرض ساكنة أو متحركة أو غير ذلك. توضيح في الضروري. الآن في هذا الكلام الذي سيأتي توضيح لطيف، وهو أنه يقول ليس معنى قولنا أن هذا بديهي، يعني كل إنسان لابد أن بمجرد أن يتوجه إليه يدركه بالبداهة بدون إعمال جهد وفكر وغير ذلك. يقول هذا الذي نحن نقول أنه بديهي يعني هو بطبيعته بمجرد أن تتوجه إليه النفس أو الحواس ندركه، لا نحتاج إلى تفكير. لكن قد يكون بديهي نختلف فيه. أنا أقول هذا شيء بديهي، أنت تقول هذا شيء باطل، لا أعترف به. ما الذي جعلنا نختلف؟ أنت تقول بديهي أو أنا أقول بديهي وأنت تقول ليس ببديهي. جعلنا نختلف لأنه حصلت بعض الأسباب إلا عندي أو عندك، جعلت واحد منا لا يدرك بداهة البديهي. وليس معنى أنه لم يدرك بداهة البديهي يعني أن البديهي خرج عن أن يكون بديهي، الآن صار ليس ببديهي، لا يبقى بديهي. وهذه الأسباب هي ذكرها المصنف رحمه الله خمسة. قال قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، إما توجه النفس بالعقل، هذا سبب من أسباب التوجه، فإن العقل يفكر فيدرك العقل أن الكل أكبر من الجزء، أو أحد أسباب التوجه الحواس، سمع سبب من أسباب التوجه، وغير ذلك الانتباه مثل ما بمر. وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان، فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان حتى مع توجه نفسه وتوجه الحواس لا يعلم به، يكون جاهل. أقول له أنا مريت عليك ذاك اليوم، يقول أنا لم ألتفت إليه، مع العلم أنه لو وجه حواسه إلي لعلم بوجودي في ذلك المكان. قال لفقد سبب توجه النفس، فإن النفس لم تتوجه، لنا بمر أنه شلون تتوجه النفس، لأن قد يكون هناك مانع من التوجه، فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، بل بعض البديهيات الإنسان لا يعلم بها، ولا يضر ذلك أنه لا يعلم بالبديهي ببداهة البديهي، بل يبقى بديهيا ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية. أولا الانتباه، لابد أن يكون هناك انتباه، فإذا انتبه توجهت النفس، هذا نوع من أنواع توجه، سبب من أسباب التوجه. قال طبعا الانتباه هذا واضح أنه إذا كان إنسان غافل قد لا يعلم بهذا الشيء الذي هو بالبداهة يعلم، فأقول ألم تلتفت إلى كذا؟ قال لم أنتبه، فهذا بديهي ولم يعلم به بسبب أنه لم يكن منتبه، فلم تتوجه نفسه إليه فلم يعلم به، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، كل البديهيات طبعا في جميع البديهيات، لأن بعض البديهيات خاص مثلا بمر علينا سلامة الحواس، هذا مو في كل البديهيات، وإنما في البديهيات التي هي البديهيات الحسية. إذا كان الإنسان هذه الحاسة العين مي سليمة، البديهي الذي يدرك بالنظر لا يعلم به الإنسان، أما البديهي العقلي يدركه وإن كانت حواسه ليست بسليمة، لكن الانتباه سواء إذا بالعقل ليس منتبه أن الواحد أكبر من الجزء، لم يوجه نفسه إلى هذه القضية فلم يلتفت إليها. إذا كان حسية لم يلتفت إلى هذا أنه أحمر فلم يعلم بأنه أحمر أو ذاك أزرق، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات، ولذلك يقولون توضيح الواضحات من أعظم المشكلات. إذا شيء واضح أقول هذا أحمر، يقول لي كيف أحمر؟ وضح لي كيف أوضحه له وهو واضح، لأنه ليس هناك أوضح من إيش؟ من الإحساس به بالبصر، فكيف أوضحه له؟ لو كان شيء مو واضح لأزلت عنه الغشاوة. قال الثاني سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، فإن من كان سقيم الذهن إذا كان أحمق أو مجنون قد يشك في أظهر الأمور، أمور واضحة يقول لها من اللي يقول مو صحيح، أو لا يفهمه تريد أن تفهمه، أنتك مجنونا وقل له هل الواحد نصف الاثنين أو ليس بنصف الاثنين، لعله يقول لك من الذي يقول أنه نصف الاثنين. ولذلك أستاذنا يقول أنه كان مجنون في النجف، هذا يلبس قميص أو فانيلة فقط، يعني تحت الفانيلة ما في شيء، ويخرج في الشارع ويقول من الذي يقول أنا مجنون؟ من اللي يقول أنا مجنون؟ أنا مو مجنون، طبعا باعتبار أنه يعني كما قلت أنه هو نفسه يدل على نفسه بأنه مجنون، لكن لعدم سلامة ذهنه أشياء واضحة لم يلتفت إليها، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي، يعني هو بطبيعة خلقته هكذا، نقص العقل أو مرض عارض سبب له فقدان العقل، أو تربية فاسدة، تربية فاسدة قد يربى الإنسان تربية فاسدة، أشياء واضحة مثل العفة لا يدركها، يعني الآن المجتمعات التي تربي مثلا أولادها وبناتها على التحلل والخلاعة وغير ذلك، هذا لما تريد أن تبين أن المرأة يجب أن تصان لأن هذا أحفظ للمجتمع وأحفظ لها، هي لا تدرك فقط تدرك أنه المرأة مثل الرجل تماما، لماذا تغطى بهذا الغطاء وتقيد حريتها أو غير ذلك، هذا الذي تفهمه. فمن الأشياء الواضحة التي هي فوائد العفة أو الصوم هذا لا تدركه، سلامة الحواس، وهذا خاص طبعا. الثلاثة الاثنين اللذين مضيا في جميع الأشياء، أما هذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات. فإن الأعمى أو الضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم، من علمه بالمنظورات بالأشياء التي تنظر وتبصر، وكذا الأصم في المسموعات وفاقد الذائقة في المذوقات وهكذا. واضح هذا. الرابع فقدان الشبه، قد يكون شيء بديهي لكن جاءت له شبهة فلم يعلم ببداهة هذا البديهي. ويمثل المصنف رحمه الله بأن من الأشياء البديهية أن الشيء إما موجود أو معدوم. هل يكون هناك شيء لا موجود ولا معدوم؟ ما يمكن، إما موجود أو معدوم. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليهم هذه الشبهة فقالوا بالحال، الحال سموا الشيء الذي هو لا موجود ولا معدوم وفق بينهما سموا الحال. وبالنسبة إلى الحال عرفوه بأنه صفة ثابتة، مثلا كما يقولون لشيء لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. يعني الآن لما نقول مثلا، يمثلون مثلا إلى اللونية، اللونية هذه ثابتة إلى الأبيض، صفة ثابتة إلى الأبيض، لكن هذه الشيء هذا الشيء ثابت، لا هو موجود ولا معدوم. هل أن هناك شيء موجود اسمه لونية؟ لا، ليس هناك شيء موجود اسمه لونية. هل اللونية معدومة؟ لا. فإذا اللونية لا هي معدومة ولا هي موجودة. طبعا نحن نقول أنها موجودة لأن الوجود ليس شرطا أن يكون حسيا، ليس شرطا أن يكون حسيا. بل نقول أن هنا هذا الموجود حسي، لأن الأبيض لون، الأبيض لون، فاللونية موجودة وهو البياض الذي نراه. فعلى كل حال هم طلعت لهم هذه الشبهة فظنوا أن هناك شيء لا موجود ولا معدوم. يقول نحن كيف نحل هذه الشبهة؟ قد هذه مسألة عويصة لا ندركها، لكن أمر بديهي أن الشيء إما موجود أو معدوم، لكن كيف نحل هذه الشبهة؟ قد لا ندرك ذلك. فهنا نقول هذه شبهة مقابل بديهة، بالبداهة أن الشيء موجود أو معدوم، أنت هذا شبهة، أكيد شبهة، فإذا كانت شبهة نردها ونأخذ بالشيء البديهي. قال والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا، دليل الفاسد يناقض بديهة من البديهية، مثل هذا الدليل الذي قلناه في مسألة اللونية يناقض البديهة وهي أن الشيء إما موجود أو معدوم. ويغفل الذي شكل الدليل عما فيه، عما في الدليل من المغالطة من الفساد، فيشك بتلك البديهة، يقول لا الظاهر هذا الشيء الذي قالوا أنه بديهي ليس بصحيح، يمكن ليس بصحيح، أو يعتقد بعدمها، يقول لا قطعا ليس بصحيح أن الشيء إما موجود أو معدوم. وهذا يحدث كثيرا طبعا في العلوم الفلسفية والجدلية، يعني الأمور العقلية هذا اللي تصير فيها الشبه، أما الأمور الحسية لا تحصل فيها شبهة. ولذلك لا تحصل شبهة للإنسان في أن الآن هل موجود هل ليل أو نهار، لا تحصل شبهة لأن هذا شيء حسي، نعم تحصل الشبهة في الدليل، قد أنا أأتي إليه وأحاول أثبت أن الآن ليل وأقيم لك الدليل، الشبهة حصلت في الدليل ليس في الواقع شبهة. أنت تقول إذا اكتشفت وجه الخلل في الدليل، وجه الشبهة، تقول الشبهة كذا في دليله. إذا لم تكتشف ماذا تقول؟ تقول هذه شبهة في مقابل بديهة، في البداهة النهار موجود. ولذلك يقولون أن أحد العلماء جمع تلاميذه، وهذه تنقل عن البهائي رحمه الله، جمع تلاميذه في المدرسة، وكان على ما هو متعارف في المدارس العلمية أنه يكون في وسط المدرسة حوض ماء، فقال لهم هل هذا الحوض فيه ماء؟ قالوا بأجمعهم نعم. فأثبت لهم، بعضهم ينقل بمئة دليل أن هذا الحوض ليس فيه ماء. طبعا غرض البهائي رحمه الله تمرين العقول على الاستدلال وعلى تشكيل الأدلة وعلى اكتشاف أوجه الخلل فيها. قال إذا كان الدليل من الأدلة التي أطرحها غير تام، فيه شبهة، بينوا الشبهة. فلما طرح الأدلة وجدوا أن الأدلة تامة لكن نعلم بفسادها، في فساد لكن أين الفساد لا نعلم به. يقولون أن أحد تلاميذه الذين لديهم فطنة ونباهة أخذ شيء من الماء ورماه على الشيخ رحمه الله، وقال للشيخ هذه شبهة مقابل بديهة. فأنت الآن تبللت بالماء أو ما تبللت؟ الشيخ لا يقول لا ما تبللت، وبمجرد يأتي له الماء فيطفر. فقال هذا دليل أن هو فيه ماء، وأن الأدلة التي طرحتها كلها فاسدة. قال ويقول فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، نقيضان، وهذه قاعدة، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه بسمها القاعدة، النقيضين لا يجتمعان في شيء واحد. نقول هو أسود ولا أسود، ما يمكن يتصف بأنه أسود ولا أسود، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني هذا الجسم يخلو من الاثنين، لا يمكن. إذا ارتفع السواد إذن لا يرتفع أنه لا أسود، بل هو لا أسود. إذا ارتفع كونه لا أسود، مثل الآن هذا، هل هو أسود؟ لا، ارتفع السواد إذن لا أسود. لكن هذا ارتفع أنه لا أسود، هل هو لا أسود؟ لا، إذن يبقى الثاني أسود. في كل الأشياء إذا أردت أن تطبق إما أسود أو لا أسود، ائتي تعال إلى الماء، هل هو أسود؟ لا، ارتفع السواد، ليس فيه سواد، إذن لا أسود، وهكذا. فيقول الشيء إما معدوم أو لا معدوم، شيء لا يرتفعان أو اثنين واحد هو معدوم ولا معدوم لا يمكن. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة، طبعا أمثال الجبائي، بعض المعتزلة، أبو هاشم الجبائي، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة، يعني شيء وسط بينهما، وسماها الحال، سماها هذه الواسطة الحال، فهما يعني الوجود والعدم يرتفعان عندها، يعني عند هذه الواسطة، في هذه الواسطة يرتفعان، لا هي لا شيء موجود ولا معدوم. ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردها ويقول إنها شبهة في مقابل بديهة. ولذلك من فوائد علم المنطق أنه يجعلك تكتشف المغالطة، سيأتي إن شاء الله فيما سيأتي كيف تكتشف المغالطة، وهذه تنفعك في المناظرة في المجادلة. إذا صارت بينك وبين إنسان مناظر كيف تكتشف المغالطة؟ قد يكون ذاك إنسان عند تضلع في العلوم العقلية أو الفلسفية فيشكل عليك إشكالات وأنت لا تعلم بوجه الخلل. الخامس قال عملية غير عقلية، غير عقلية. قال أيضا من ضمن أسباب التوجه أن تكون هناك عملية غير عقلية. مراده بذلك يعني أنه بعض الأحيان نعلم بأشياء بديهية، أشياء بديهية نعلم بها، لكن علمنا بهذه الأشياء البديهية مو ناتج من يعني بمعنى آخر أنه تارة تكون هناك أشياء نعلم بها. صحيح هذه الأشياء لا نعلم بها بسرعة، وإنما نعلم بها بجهد بعملية، لكن عملية غير عقلية، عملية غير عقلية. مثل الآن أشياء نسوي تجارب، لما نعمل التجارب هذه التجارب التي نعملها هذه التجارب التي نعملها ليست تجارب عقلية أعملنا فيها فكر، وإنما تجارب عملية. نضع المادة الفلانية ثم المادة الفلانية فينتج كذا، ثم نضع المادة الفلانية نحصل على شيء معين. هذه حصلنا على معلومات لكن مو بتفكير، هذه نسميها بديهية. قال عملية غير عقلية لكثير من البديهيات، سميناها بديهة مع أنها لم تحصل لنا بالسهولة، كالاستماع إلى كثيرين، نستمع إلى زيد وعمر وبكر من الذين ذهبوا إلى البلاد البعيدة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فلما يمتنع تواطؤهم على الكذب نعلم أن هناك بلاد اسمها أمريكا وإن كان نحن لم نرها، فيصبح علمنا بأمريكا هذا شيء متواتر وأمر بديهي، لكن حصل لنا بهذه العملية أننا سمعنا فلان وفلان وفلان فصار هذا أمر بديهي لدينا. في المتواترات التي يعني الأمور التي يخبر جماعة عن جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بحيث يورث عندنا القطع، هل أن الآن نحن قاطعين بوجود بلاد اسمها أمريكا أو لسنا بقاطعين؟ قاطعين. لو دعيت إلى محكمة قالوا لك تشهد أن هناك بلاد اسمها أمريكا أو لا تشهد، ماذا تقول؟ اشهد. هل تشك؟ لا تشك، متواتر. وكالتجربة في التجربيات، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد، لما أنا ذهبت إلى بلاد أجنبية ورأيت أشياء علمي بتلك البلاد أو بتلك الأشياء صار بديهي. هذا إيش؟ لكن بعملية وهي السفر غير عقلية. أو استماع صوت في المحسوسات، لما أسمع أصوات وأعلم أن هذا صوت فلان صار تمييز أنه صوت فلان، هذا أمر بديهي لكن ليس بعملية عقلية وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء حتى أعلم بشيء احتاج إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي أنه يسافر وكذا حتى يعلم بشيء معين، فلا يجعله ذلك علما نظريا كسبي، لا، بل هو بديهي ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. ما دام أن لا يحتاج لعله حق العبارة، يعني ما دام لا يحتاج. إيش عندكم؟ ما دام لا يحتاج لهذا الطبع، ما دام أن لا يحتاج، ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. يحتاج إلى عمل حواس فقط. ثم بعد ذلك يتكلم في عملية التفكير. الآن لما نحن قلنا هناك أشياء نحتاج فيها إلى إيش؟ إعمال النظر. هذا إعمال النظر يعني التفكير. كيف تحصل لدينا عملية التفكير؟ عملية التفكير فيها عدة خطوات. الخطوة الأولى طبعا يقول أولا نمر بخمسة أدوار كما قال. الدور الأول أولا نواجه المشكلة. الآن لما أنا أتي إليك وأقول لك هل الأرض هل العالم مخلوق أو ليس بمخلوق، أنت واجهت هذا المشكلة أو واجهت هذا المجهول، عندك شيء مجهول. هذا الدور الأول. الدور الثاني معرفة نوع المشكلة. الآن نحن لما واجهنا هذا، هل هذا إشكال نحوي؟ لا. هل هو إشكال طبي؟ لا. هل هو إشكال مثلا فلكي أو مثلا كذا؟ نحن نعلم، نقول هذا إشكال مثلا فلكي يتعلق بالفلك، هل الأرض مخلوقة أم لا، أو مثلا كما يقولون فيزيائي. نعلم نوع المشكل، ما هو نوعه. لما أنا أطرح عليك أقول لك مثلا السؤال قد أفلح المؤمنون، المؤمنون ما هو إعرابها؟ هذا أنت واجهت مشكل. هذا الدور الأول. الدور الثاني معرفة نوع المشكل، هذا إشكال نحوي. طبعا فائدة معرفة نوع المشكل ليش؟ حتى أبحث في المعلومات المتعلقة بهذا الشيء، أفكر في إذا هو نحوي، أفكر في المعلومات النحوية التي عندي. إذا هو فلسفي أفكر في المعلومات الفلسفية التي عندي. فلكي في المعلومات الفلكية التي عندي. فالآن نتصور أن العقل واقف عند المشكل، فعلم العقل نوع المشكل أنه مثلا إشكال نحوي. يتحرك العقل إلى المعلومات المخزونة عنده. فالحركة الأولى من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، يبدأ الحركة عقلية، يفكر الإنسان. هذا التفكير هو حركة عقلية. فلما يأتي إلى النوع المعلومات المخزونة يبحث فيها ويفتش فيها في المعلومات المناسبة للمشكل، لأن في معلومات مناسبة لباب الفاعل يبحث فيها، معلومات مناسبة إلى حروف الجر لا علاقة له بحروف الجر، فيأخذ الآن حصل على المعلومات المناسبة للفاعل، إيش يسوي؟ يرجع بها إلى المشكل. لاحظوا صارت حركة دائرية من المشكل إلى المعلومات المخزونة، وبحث في المعلومات، من المعلومات المخزونة رجع إلى المشكل وحل المشكل. فإذا الخطوة الثالثة هي حركة العقل، أو الدور الثالث حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة. الدور الرابع هو حركة العقل بين المعلومات، يبحث عنها وينقل. الحركة الخامسة هي حركة العقل حصل على المعلومات من المعلوم إلى المشكل المجهول فيحله. هذه خطوات التفكير. قال نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر يعني التفكير المقصود من إجراء عملية عقلية. قلنا عملية لابد أنه إجراء فكر، عملية عقلية في المعلومات الحاضرة. عندنا معلومات حاضرة نفكر بها حتى نصل إلى معلومات أشياء مجهولة لدينا، لأجل الوصول إلى المطلوب الذي هو المجهول أو المشكل. والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. مجهول غائب عن ذهننا وعن معلوماتنا. وبتعبير آخر أدق، إن الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. هل حركة من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول بينهما، هذا يسمونه التفكير. وتحليل ذلك، إن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل أو المجهول الذي وجه إليه وعرف، هذه الدور الأول، وعرف أنه من أي نوع، من أي أنواع المجهولات هو، هذه الدور الثاني معرفة نوع المشكل، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، هذه الخطوة الثالثة، وهي حركة العقل من المجهول إلى المعلومات المخزونة عنده، وعندئذ يبحث فيها، هذه الخطوة الرابعة، حركة العقل بين المعلومات المخزونة عنده، يبحث العقل يعني في المعلومات المخزونة عنده ويتردد بينها، يأخذ هذه ويترك تلك بتوجيه النظر إليها ويبحث أنه ما هو الملائم وما هو غير الملائم، هذه الدورة الرابعة، ويسعى إلى تنظيمها، ينظم صغرى وكبرى حتى يحصل على نتيجة، حتى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكلة وجمع المعلومات التي يستفيد منها. فإذا استطاع ذلك وجد المعلومات المناسبة ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، الآن بقيت الخطوة الأخيرة، تحرك عقله حينئذ منها، يعني من المعلومات التي حصل عليها المخزونة عنده، إلى المطلوب وحل المشكل، أعني المطلوب معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: أولا مواجهة المشكل الذي هو المجهول، ثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه، هذا من أي الأنواع لا أدري، فما هي المعلومات، يعني بالضبط حركة العقل مثل الإنسان، يسأل سؤال ويريد أن يبحث عن الجواب، لابد أن يعرف هل هذا نحوي حتى يبحث في الكتب النحوية، هل هذا فلسفي يبحث في الكتب الفلسفية، إذا لم يعلم في أي كتاب يبحث يتوقف، لا يستطيع أن يفكر. الثالث، حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، حركة الثالثة. الرابعة، حركة العقل ثانيا، حركة داخل المعلومات المخزونة بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. الخامس، حركة العقل ثالثا، هي الحركة الأخيرة، رجوع العقل من المعلومات التي حصل عليها إلى المشكل، من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده من المعلومات المخزونة عنده، حركته إلى المطلوب إلى المشكل فيحله. طبعا الآن لما نحن نريد أن نحلل ما هو التفكير، ما هو النظر، الفكر، هل كلها الخمسة أدوار هي فكر؟ لا، أنا لما واجهت مشكل فكر، هل فكر؟ ما فكر، واحد أنا جالس طرح عليه السؤال ثم عرفت أن هذا نحوي، سؤال نحوي، هل فكر في حله؟ لم أفكر إلى الآن، لم أسعى فيه، بس عرفت بمجرد طرح عليه، عرفت أن هذا سؤال نحوي. فالخطوة الأولى والثانية ليست تفكير، الآن أنا ينتقل ذهني من المجهول، هذه الخطوة الأولى من التفكير، من المجهول إلى المعلومات المخزونة، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بين المعلومات المخزونة، هذه الثانية. الثالثة الرجوع، هذا عملية التفكير. قال: وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر. وهذا معنى يعني العبارة التي قلناها، حركة العقل بين المعلوم والمجهول، لأن في الخطوة الأولى ما في حركة عقل، وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان، قد الإنسان يفكر ويحل النتيجة، يطلع المجهول، يفهم المطلوب، لكن يقول أنا ما فهمت أنه هناك حركة ودورة بين المعلومات ورجوع، فكيف تقولون أن هذا تفكير ونحن لا نشعر به؟ يقول هذه قد تمر على الإنسان بسرعة فائقة لا يلتفت إليها. قال قد وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر. يقول على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته، هذه كل يعني في أكثر التفكيرات يمر علينا في بعض التفكيرات لملازم، ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير، لأن كل ما يفكر يمر بهذه الأشياء. لكن يقول في أكثر تفكيراته هل هناك بعض التفكيرات تمر على الإنسان بدون هذه الأشياء؟ نقول نعم، وذلك هو الذي يسمى الحدس. الحدس من تواجه المشكل يحضر لديك الجواب، لا تفكر ولا تبحث، الآن مثل المعصومين عليهم السلام. وبالنسبة إلينا نحن في بعض الأحيان يطرح عليك السؤال تجد الجواب حاضرا بنعمة من الله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة واضحة عن المعصوم عليه السلام. ولذلك لما سئل أمير المؤمنين لماذا لا تفكر في الجواب إذا سئل، فقال للسائل كم عدد أصابع يدك؟ قال خمسة. قال فلما لم تفكر؟ قال هذا لا يحتاج إلى تفكير. قال أيضا كل ما أسأل فكر بالنسبة إليه حاضر لديه. نعم، من له قوة حدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا طبعا الحركتين الأوليين هنا من الحركات الثلاث من التفكير يعني، وهذا معنى الحدس. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بمجرد أنه يطرح عليه يفهم خلاص، يدرك الأشياء، بل هو من نوع الإلهام وأول درجة، أول درجات الإلهام، كأننا الله يلهمه الجواب مباشرة. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات، بمر علينا الحدسيات وش معناها، من أقسام البديهية، لأن بالبداهة تعلم، كذلك أيضا بالبداهة تعلم يأتي إليك الجواب، يعني لا تحتاج إلى أعمال فكر. فلما لم تحتاج إلى أعمال فكر حصل لديك الجواب مباشرة، يعني هذا أمر بديهي صار لديك، لأنها تحصل، لأن الحدسيات تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون كتب وسعي فكري. فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر، يعني شخص يراها بديهية لأنه بمجرد أن يسأل حاضر لديه الجواب ويدركها لا يحتاج إلى تفكير، وأما ذاك الشخص لا يحتاج إلى التفكير فهي ليست بديهية. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين دون الشخص الثاني. الشخص الثاني لا يحتاج إلى التفكير وإلى إعمال النظر، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد.